طيب، في العادة لما نتكلم عن القوانين، سواء يعني في تنظيم المجتمع أو حتى في عالم الطب، دايما بنكون محاطين بتوقعات من الدقة. الموضوع أشبه بالهندسة تماما، يعني الواحد ممكن يتخيل أنه بيدخل غرفة طوارئ عنده ألم فظيع في دراعه، فالطبيب بيحطه تحت جهاز الأشعة السينية والصورة بتطلع.
بتكون واضحة جدا.
بالظبط، خط أبيض متعرج واضح، الطبيب بيشاور عليه ويقول الكسر هنا.
الموضوع ده مريح جدا نفسيا، لأنه يعني ثنائي القطب، يا أبيض يا أسود، خطوط واضحة ما فيهاش أي جدل،
مكسور أو مش مكسور. الحالة دي بتدينا شعور بالسيطرة. بس المشكلة بقى إن مجرد ما نخرج من غرفة الأشعة وندخل لعالم العلاقات البشرية والأخلاقيات والتعقيدات النفسية، الآلة دي بتتعطل تماما.
بتتعطل لأننا بنلاقي نفسنا قدام مشهد ضبابي فوضوي جدا ومليان ظلال، مفيش خطوط فاصلة واضحة خالص لما نتكلم عن الطبيعة البشرية. إحنا كبشر بنحب نصنف الأشياء ونحطها في صناديق، بس العلاقات الإنسانية دايما بترفض تفضل جوه الصناديق دي.
وده اللي بيحطنا في قلب النقاش بتاعنا النهاردة. إحنا مش هنبص على أشعة سينية، إحنا بنغوص في تحليل نفسي واجتماعي عشان نفهم إزاي نعيش في عالم مليان استقطاب. المصدر اللي بنعتمد عليه في استكشافنا هو تحليل أكاديمي مفصل وعميق جدا للدكتور كريك كينر.
التحليل ده بيركز على رسالة بولس لأهل روميا، وتحديدا الأصحاحات من الـ12 لبداية الـ14.
صح، والمدهش في تحليله إنه مش مجرد تنظير أكاديمي جاف، لا، ده بيفكك قضايا كلنا بنعيشها كل يوم. يعني إزاي نتعامل مع ناس بتتعمد تأذينا، أو إزاي نتفاعل مع سلطة مش بتمثلنا وممكن تكون بتظلمنا، وإزاي نحمي مجتمعاتنا من الانهيار بسبب خلافات ممكن نقول عليها تافهة.
شوفي، اللي بيخلي أبحاث الدكتور كينر عن النصوص القديمة دي حيوية ومهمة هو إنها مش مكتوبة المدينة فاضلة. دي بتتكلم عن واقع قاسي جداً، مجتمعات كانت عايشة في روميا في القرن الأول وقت ما التوترات العرقية والسياسية كانت بتغلي تحت السطح،
والاضطهاد كان على الأبواب.
بالظبط، فهو بيقدم استراتيجية للبقاء مش مجرد دليل أخلاقي مثالي.
طيب، خلينا نبدأ من النقطة اللي يمكن بتستفز النفس البشرية أكتر حاجة. الغريزة الأساسية لأي واحد فينا لما يتعرض لأذى هي إنه يرد، أو على الأقل يعني يتمنى السوء للشخص اللي أذاه. بس كينر بيطرح فكرة غريبة شوية، فكرة مباركة الأعداء. أنا عارف إن الفلاسفة الرواقيين في الوقت ده كان عندهم أفكار عن عدم التفاعل مع الإساءة، هل ده نفس المبدأ؟
لا، في اختلاف جوهري وعميق جدا هنا. بص، الرواقيون وبعض حكماء الفلسفات القديمة فعلا نصحوا بعدم الرد، بس دفاعهم كان مختلف، كان دفاعهم الترفع والسيطرة على الذات. يعني الرواقي بيقول الشخص ده بيشتمني، أنا مش هقدر أتحكم فيه، بس أقدر أتحكم في غضبي، فخلاص هتجاهله.
يعني كأنها حالة من الانفصال العاطفي البارد عشان يحمي نفسه.
بالظبط كده. لكن اللي بيطرحه كينر تحليله للنص بيروح لمكان أبعد وأصعب بكتير. الموضوع مش تجاهل، الموضوع هو المباركة النشطة، يعني تدعو بالخير وتشتغل لمصلحة الشخص اللي بيعاديك.
ده يبدو شبه مستحيل. يعني في عالمنا دلوقتي العدو ده ممكن يكون مجرد شخص بيكتب تعليقات مسيئة على السوشيال ميديا. والدكتور كينر ذكر موقف شخصي عن ده في تحليله، صح؟ لما نشر كتابه واجه هجوم إلكتروني.
هو بيطرح المقارنة دي عشان يورينا قد إيه تصوراتنا عن التسامح أحياناً بتكون ساذجة. هو فعلاً اتعرض لهجوم كبير من متصيدين على الإنترنت بعد ما نشر كتابه، ووصفوه بأبشع الأوصاف. وهو بيقول بصراحة إنه لقى من السهل جداً إنه ما يغضبش منهم أو يسامحهم.
أيوة، لأنهم مجرد كلمات على شاشة في النهاية.
بالظبط، وهو أدرك بسرعة إن ده مش هو التحدي الحقيقي. التحدي المرعب عاشه من خلال أصدقائه في نيجيريا في أواخر التسعينات.
القصة دي فعلاً مروعة.
تخيل المشهد ده، أصدقائه محاصرين جوه كنيسة من المتطرفين المسلحين لمدة 3 أيام متواصلة، من غير مية، عايشين في رعب حقيقي، ومعاهم جثة شخص اتقتل جوه. كينر بقى الأكاديمي اللي بيدرس التسامح بيعترف بشجاعة إنه لما سمع الأخبار دي انهار عاطفياً تماماً.
طبيعي، كان بيغلي من الغضب.
ولقى نفسه عاجز تماماً إنه يحب المهاجمين دول، كان كل اللي بيفكر فيه هو العدالة والانتقام لأصدقائه.
وده رد فعل بشري طبيعي جداً، فكرة إن حد يطلب منك تبارك شخص رافع سلاح في وش أقرب الناس ليك تبدو يعني غير منطقية بالمرة.
هي غير منطقية بحساباتنا إحنا. وهنا كينر بيحكي قصة طالب نيجيري عنده اسمه ساندي أوجونج. القصة دي غيرت نظرته تماماً. وقتها كانت في احتجاجات عنيفة حوالين تطبيق الشريعة في ولاية كادونا، والشرطة أو المتطرفين أطلقوا النار، وعائلة ساندي كانت في قلب الحدث.
يا إلهي،
الشاب ده ما كانش عارف أصلاً إذا كانت زوجته وإخواته لسه عايشين ولا ماتوا.
وتصرفه كان إيه؟ هل غضب واستسلم للانتقام زي أستاذه؟
تخيل إنه كينر كان بيصلي وبيطلب من ربنا ينتقم ويدافع عن المظلومين، وفي نفس الوقت سمع صلاة طالب وصنداي، الشاب اللي عيلته ممكن تكون اتقتلت في اللحظة دي، كان بيبكي وبيصلي ويقول يا رب أرجوك اغفر للمهاجمين دول واظهر ليهم محبتك لأنهم بلا أمل من غيرك.
واو، دي صلاة تقيلة جدا.
كينر بيقول إنه وقف مصدوم، حس بخجل عميق، لأن طالبه اللي في قلب المأساة الحقيقية قدر يطبق المبدأ اللي الأستاذ اللي قاعد آمن في مكتبه عجز إنه يطبقه.
طيب شوفي، خليني ألعب دور محامي الشيطان هنا شوية. في عالم بيحترم القوة جدا، مش صلاة الشاب ده أو فكرة عدم الرد عموما بتبان كأنها ضعف صارخ؟ يعني إحنا كده مش بندي رسالة للمعتدي إنه يقدر يعمل اللي هو عايزه من غير أي عواقب؟ أليس ده استسلام بيغذي الظلم أكتر؟
ده الاستنتاج اللي كلنا بنقفز ليه فوراً، بس التحليل هنا بيقلب الفكرة دي رأساً على عقب. التنازل عن الانتقام الشخصي مش مطروح كاستسلام، لا، ده مطروح كأعلى درجات القوة والتحرر.
إزاي؟
لأن الانتقام كفعل بيربطك بالمعتدي للأبد، بيخليك تلف في نفس الدوامة بتاعته. لما المبدأ يقول لا تنتقموا لأنفسكم بل أعطوا مكاناً للغضب الإلهي، هو كده بيحرر الضحية. انت بتنقل عبء تحقيق العدالة من كتافك المنهكة لكتف الخالق أو العدالة المطلقة. انت بترفض تخلي الكراهية تستهلكك وتدمرك من جوه.
ده بيفسر العبارة الغريبة اللي وردت في السياق ده عن إطعام العدو الجائع، اللي هي تكويم جمر نار على رأسه. أنا لما قريتها حسيت هل دي طريقة ذكية وملتوية عشان نقول خليك لطيف معاه عشان يحس بالاحتراق الداخلي والندم؟ لأنها الصراحة بتبدو كأنها نوع من الانتقام النفسي.
ناس كتير بتفهمها كده، بس تفسير الأعمق اللي كينر بيفضله هو إن الهدف مش تعذيب العدو نفسيا، الهدف هو تحويله لصديق. جمر النار هنا بيمثل الإحساس الحارق بالخجل، الخجل اللي بيؤدي للتوبة والتغيير الحقيقي. انت بتصدم المعتدي بلطف هو مستحيل كان يتوقعه، فبتحطم صورته النمطية عنك.
عندك مثال على ده من المصادر؟
أكيد. كينر بيذكر قصة زوجته اللي كانت لاجئة حرب وبتتكلم 5 لغات. في مرة قبضوا على راجل كان يشتبه إنه جاسوس شغال مع الجهة اللي دمرت حياتهم. الراجل ده اتضرب بشدة وتساب من غير أي أكل. زوجة كينر وقتها كانت يا دوب بتلاقي أكل يخليها عايشة، ومع ذلك أخدت أكلها وقدمته للعدو ده.
دي تضحية مرعبة، والنتيجة كانت إيه؟
النتيجة إن الديناميكية انقلبت بالكامل. بعد فترة الراجل ده لما كان بيحصل على أكل كان بيجي يشاركهم فيه. اللطف هنا كان السلاح اللي فكك العداوة، ما كانش ضعف أبداً.
طيب، أنا أقدر أفهم ده جداً على المستوى الفردي. قصة لاجئة بتطعم سجين جعان دي قصة إنسانية عظيمة، بس خلينا نطلع لمستوى أعلى وأكثر تعقيداً. إيه العمل لو الظلم ده مش جاي من فرد جعان بس جاي من النظام نفسه، من الدولة أو الإمبراطورية؟ إحنا بنتكلم عن روما في القرن الأول وأقلية مضطهدة، إزاي ممكن يطلب منهم الخضوع للسلطات الحاكمة في ظل نظام ديكتاتوري ظالم؟
عشان نفهم ده لازم نحط نفسنا في السياق التاريخي اللي كينر بيشرحه. إحنا بنتكلم عن فترة قبل جنون الإمبراطور نيرون واضطهاده الدموري بحاجات بسيطة، وقبل التمرد اليهودي الكارثي في عام 66 ميلادية اللي انتهى بتدمير القدس. الأقليات دي كانت في وضع هش جداً، لا عندهم جيش ولا تأثير سياسي.
يعني أي محاولة للتمرد كانت انتحار.
بالضبط، إبادة فورية. الدعوة للخضوع هنا كانت استراتيجية براغماتية للبقاء، يعني ما تدوش الإمبراطورية أي ذريعة عشان تسحقكم، حافظوا على النظام العام قدر الإمكان.
بس ده بيعمل معضلة أخلاقية ضخمة. الإمبراطورية الرومانية ما كانتش عادلة أبداً،
النظام القضائي كان مصمم بوضوح عشان يحمي الأغنياء. الفقير ما كانش يقدر أصلاً يرفع قضية على واحد غني. العقوبات كانت بتتحدد على حسب طبقتك الاجتماعية مش جريمتك. الخضوع للنظام بالشكل ده أليس تواطؤ مع الظلم؟ ليه ما طلبهمش بالثورة؟
لأن الخيارات المتاحة كانت زي ما بنقول أحلاهم مر. يا إما الظلم المنهجي بتاع الإمبراطورية أو الفوضى العارمة والانهيار المجتمعي الكامل. روما على قد قسوتها وفرت حاجة حيوية جدا وهي الاستقرار. بنت طرق، قضت على القراصنة، حمت خطوط التجارة اللي كانت بتخلي الناس تلاقي أكل.
يعني الفكرة أن أي نظام مهما كان فاسد أحسن من الأناركية وغياب النظام تماما.
صح، لأن في غياب النظام القوي هياكل الضعيف حرفيا.
وده بيجرنا لموضوع الضرائب، الحاجة اللي كلنا بنكرهها حتى في الديمقراطيات الحديثة. الضرائب الرومانية كانت قاسية جدا، ضريبة أملاك، ضريبة حبوب، وضريبة الرأس اللي كانت بتسحق الفقراء. والأسوأ إنهم عارفين إن فلوسهم دي بتروح تمول جيوش بتضاهدهم أو تبني معابد وثنية هم بيرفضوها. إزاي برروا دفع الضرائب دي؟
المبدأ كان واضح، أعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية. ما كانش ينفع الواحد يقول والله أنا هدفع بس الجزء بتاع إصلاح الطرق وهخصم حق الجيش الروماني. كان لازم يدعموا هيكل الدولة عشان يتجنبوا الفوضى. بس في نقطة هنا كينر بيوضحها وهي في غاية الأهمية، ده مش تفويض مطلق للطاعة العمياء.
يعني في خط أحمر؟
أكيد، النص بيفترض حسن نية الدولة في الحفاظ على الحد الأدنى من النظام، لكن التاريخ مليان استثناءات لما الدولة تتحول لآلة للشر المطلق. كينر بيجيب أمثلة تاريخية قوية زي ديتريتش بونهوفر اللاهوثي الألماني اللي قاوم النازية ورفض يخضع ليهم، أو الناس اللي قاومت أوامر عيدي أمين في أوغندا.
إذن لما السلطة تؤمر بحاجة تدمر الإنسانية، العصيان بيكون واجب.
بالضبط، العصيان بيتحول لضرورة أخلاقية. لكن طول ما الشر المطلق ده مش موجود، التكتيك كان الخضوع المدني عشان المجتمع يعيش.
بس ده محتاج قدرة نفسية جبارة. إزاي إنسان بسيط في الوقت ده يقدر يشيل ثقل الظلم الشخصي وفوقيه ده غايب روما ومطالب التسامح من غير ما ينهار؟ كانوا بيجيبوا الطاقة دي منين؟
الإجابة اللي بيقدمها التحليل بتيجي من تغيير المفهوم الكامل للقانون والالتزامات. وقتها الديون الاقتصادية كانت كابوس، الفوائد على القروض الشخصية كانت بتوصل ل 12%، وفي حالات نادرة لبعض المدن اليائسة وصلت ل 50%.
50%؟ ده خراب بيوت.
أسوأ من خراب البيوت. العجز عن السداد ما كانش معناه إن البنك هيبعت لك إنذار، كان معناه إنك تتباع أنت وعيلتك كعبيد للمقرض. الديون كانت بتسحق أرواح الناس حرفية.
وفي وسط الرعب الاقتصادي ده يطلع مبدأ يقول لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا. الفكرة دي عجبتني جدا، كأن المحبة هنا مطروحة كممكن يسميه رهن عقاري أخلاقي. دين مش بيسقط أبدا، ومطلوب منك تدفع أقساطه كل يوم لكل اللي حواليك، بس رصيده عمره ما بيوصل لصفر. مش مجرد شعور، ده التزام مجتمعي.
تشبيه الرهن العقاري ده ممتاز وفي محله. المحبة ما بقتش مجرد عاطفة، دي بقت الإطار التشريعي الجديد اللي بيغني عن مئات القوانين الحرفية المعقدة. وقتها كان في نقاشات حامية جدا بين الفريسيين وعلماء الدين عن إيه هي أعظم وصية، وفي قصة تاريخية مشهورة عن الحاخام هلال.
سمعت عنها، لما جاله شخص وقال له علمني كل التراة وانا واقف على رجل واحدة.
ايوه، متخيل، واقف على رجل واحدة، يعني معاه ثواني معدودة عشان يلخص آلاف الصفحات.
طيب ورد عليه قال له ايه؟
رد هليل العبقري كان لا تفعل بالآخرين ما لا تريد أن يفعلوه بك، هذا هو كل التوراة والباقي مجرد تفصيل. كينر بيوضح إن النص اللي بندرسه بياخد الفكرة دي ويوسعها. لو أنت بتدفع قسط المحبة اليومي لجارك، مستحيل تسرقه أو تقتله أو تأذيه. المحبة بتستوعب كل القوانين وتخليها بديهية.
ممتاز، بس تلاحظي فجأة وبشكل يلفت النظر، نبرة كينر في تحليل النص بتتغير تماما. بننتقل من الفلسفة الهادية العميقة عن المحبة للغة طوارئ عسكرية، لغة كلها استعجال، دعوة للاستيقاظ وارتداء اسلحة النور. ليه التحول الدراماتيكي ده؟
لأنهم كانوا حاسين إن الوقت بينفد، مجاز النوم في العالم القديم كان بيستخدم عشان يشير يا إما للموت الفعلي أو للغفلة والكسل الأخلاقي. النص هنا بيضرب صفارة إنذار، استيقظوا الفجر بيقرب، في دعوة لخلع أعمال الظلمة اللي دايما بترتبط بالسكر والتصرفات السرية بالليل وارتداء ملابس النهار.
صورة تغيير الهدوم دي بسيطة بس قوية جدا، يعني الفلاحين زمان كانوا بيناموا بملابسهم الداخلية، ولما الصبح يطلع يصحوا يلبسوا ملابس العمل. النص كأنه بيقول اصحوا ويلبسوا أسلحة النور، كأن المبادئ العليا دي درع بيلبسه الشخص.
أمم، لما تستخدم كلمات زي أسلحة ودروع وانت في القلب الإمبراطورية الرومانية، القارئ غصب عنه هيتخيل الجيوش الرومانية اللي كانت قوة لا تقهر وقتها. والسر ما كانش في قوة العضلات بتاعت كل جندي، السر كان في التشكيل.
تقصدي تشكيل السلحفاة أو التستدو. التشكيل العسكري ده كان مرعب، الجنود كانوا بيقفوا جنب بعض يرفعوا دروعهم المربعة الكبيرة الفوق والقدام، ويعملوا زي حيطة وسقف معدني متين، السهام المشتعلة كانت تخبط في السقف ده وتقع من غير ما تعمل أي خدش.
بالظبط كده، بس نقطة الضعف الوحيدة والقاتلة في التشكيل العبقري ده كانت الفرضية، يعني قوة درعك ملهاش أي قيمة لو مش متداخلة بإحكام مع درع الجندي اللي يمينك وشمالك. تخيل لو جندي في وسط المعركة حس بالحر فقرر ينزل درعه شوية، أو حب يصفي حساب مع اللي جنبه.
فجوة واحدة بس تفتح الطريق للسهام المشتعلة تحرق الوحدة كلها، يعني البقاء كان بيعتمد بالكامل على التماسك
100%. وده بيوصلنا المفارقة تضحك وتبكي في نفس الوقت. مجتمع واقف في تشكيل السلحفاة بيواجه اضطهاد سياسي وضرائب مجحفة وتهديدات وجودية، وبدل ما يحافظوا على التشكيل بيبدأوا يتخانقوا على إيه؟ على منيو الغداء. الخلافات على العادات اليومية والتفاصيل الصغيرة بتبدأ تمزق الصفوف.
يعني ممكن نضحك على ده دلوقتي، بس العادات الغذائية زمان كانت هي جوهر الهوية. كينر بيذكر الفلاسفة الفيثاغوريين مثلا، إحنا نعرفهم عشان نظريات الرياضيات، بس كان عندهم معتقدات غريبة جدا. كانوا بيرفضوا أكل اللحوم عشان تناسخ الأرواح، والأغرب كانوا بيحرموا أكل الفاصوليا.
أيوة، الفاصوليا بالذات.
الفاصوليا؟ ليه الفاصوليا تحديدا؟ يعني إيه السر؟
السر إنهم كانوا مقتنعين إن حبات الفاصوليا جواها أرواح بشرية محبوسة، والدليل العلمي بتاعهم كان الغازات اللي بتسببها الفاصوليا. كانوا متخيلين إن الغازات دي هي الأرواح بتحاول تهرب من الجسد.
مستحيل. يعني هل كانوا واخدين الموضوع ده بجدية فعلا، ولا دي مجرد أسطورة بنضحك عليها؟
لا، كانوا جادين لدرجة إنهم دفعوا حياتهم تمن للموضوع ده. في قصة تاريخية بتقول إنه مجموعة منهم كانوا بيهربوا من أعداء عايزين يقتلوهم، وهم بيهربوا لقوا نفسهم قدام حقل مزروع فاصوليا، وقفوا تماما، اختاروا إنهم يقفوا ويتذبحوا ولا إنهم يدوسوا برجليهم على أرواح الفاصوليا. فاللي احنا شايفينه نكتة كان بالنسبة لهم عقيدة حياة أو موت ما فيهاش تنازل.
ده جنون حقيقي، بس بيوضح إزاي تفصيلة صغيرة ممكن تكون كل حاجة عند شخص تاني، وده بيفسر لنا القوانين الغذائية اليهودية الكوشر. الرومان وقتها سخروا منها جدا، صح؟
جدا. كتاب رومان زي جوفينال سخروا من اليهود واعتبروهم متخلفين بسبب عاداتهم دي، بس بالنسبة للمجتمع اليهودي قوانين الأكل كانت الجدار الأخير اللي بيحمي هويتهم من إنها تدوب في ثقافة روما الوثنية. المصادر بتقول إن في سجناء يهود راحوا روما وعاشوا سنين طويلة بياكلوا جوز وتين بس عشان يحافظوا على طهارتهم، وما ياكلوش لحمة ممكن تكون اتقدمت للأوثان.
فبالتالي بدأ يحصل انقسام جوه المجتمع نفسه. كينر بيقسمهم لأقوياء وضعافة. الأقوياء هم اللي فهموا إن القوانين دي ما بقتش مهمة ومش بتأثر على جوهر الإنسان، والضعفاء هم اللي لسه ضميرهم بيمنعهم يتجاوزوها. المشكلة ما كانتش في الاختلاف نفسه، المشكلة إن الاختلاف ده بدأ يعمل شقوق في تشكيل السلحفاة. الأقوياء بقوا يستعرضوا حريتهم باستهزاء، والضعفاء بقوا يصدروا أحكام إدانة.
وهنا بنوصل لأخطر مفهوم في التحليل ده كله، مصطلح العصرة. دلوقتي لو أنا قلتلك إني شكلت عصرة ليك، أنت هتفهم إني ضايقتك أو صدمت ذوقك أو خليتك مش مرتاح. بس في السياق القديم ده الكلمة دي كان ليها وزن مميت.
كانت بتعني إيه بالتحديد وقتها؟
العسرة كانت بتعني إنك تتسبب في انهيار البنيان الروحي والأخلاقي لشخص تاني بالكامل، يعني تدفعه يشك في معتقداته ويتخلى عن إيمانه. كينر بيشرح إنك لو قعدت تستعرض حريتك وقوتك في قضية ثانوية زي هتاكل إيه أو هتشرب إيه، وبسبب استعراضك ده خليت شخص تاني ينهار أو يسيب المجتمع، أنت كده ما كسبتش نقاش فكري، أنت دمرت إنسان.
يعني القضية المركزية هي التماسك.
بالظبط، ممنوع منعاً باتاً إن الخلافات الفرعية دي بتدمر الهدف الأسمى وهو قبول الآخر، لأنك لو عملت كده أنت ببساطة نزلت درعك وسبت زميلك يتحرق بالسهام.
وده الحقيقة بيسيبنا قدام فكرة عميقة ومزعجة جداً للتأمل، ويمكن دي أكتر تطبيق واقعي لكل اللي اتكلمنا فيه. لو تعريف العثرة هو إنك تدمر شخص تاني لمجرد إنك تثبت إنك صح في مسألة فرعية، خلينا نبص على عالمنا النهاردة.
السوشيال ميديا.
بالظبط، إحنا عايشين في عصر الجدلات المستمرة، بندخل معارك طاحنة على السوشيال ميديا عشان قضية تافهة جداً، تقييم فيلم، اختيارات أسلوب حياة، أو حتى خطأ إملائي بسيط. بنستخدم أقصى الكلمات عشان نسحق اللي بيختلف معانا، وبنحس بنشوة الانتصار وإننا الأقوى والأكثر فهماً.
صح جداً.
بس السؤال هنا، كم مرة بننتصر في النقاشات السطحية دي ونلم إعجابات، وإحنا في الواقع بخصوتنا واستهزاءنا ده تسببنا في عفرة وانهيار للمبادئ الأساسية للناس اللي بتراقبنا؟ هل هوسنا الدايم لأننا نثبت إننا صح في أدق التفاصيل بيمزق نسيج مجتمعاتنا وعائلاتنا وفرق عملنا اللي إحنا بندعي بشراسة إننا بنحميها؟
ده سؤال مهم ومخيف بصراحة.
فعلا، وفي النهاية لو رجعنا لمشهد الأشعة الصينية اللي بدأنا بيه، تشخيص العلاقات البشرية عمره ما هيدينا الخط الأبيض النقي اللي بيحدد مين صح ومين غلط بنسبة 100%. بدل ما نفضل ندور على الخط ده، يمكن المطلوب منا هو إننا نتحمل مسؤولية الدرع التقيل ده، الدرع اللي بيطلب مننا نتنازل وندفع أقساط المحبة كل يوم ونتجاهل الصغائر بس عشان نضمن إن التشكيل كله يفضل واقف والسهام المشتعلة بتنزل من حوالينا.